بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمحاضرتنا وكلمتنا إن شاء الله تعالى ستكون عن قضية مهمة جد مهمة، وعلى مسألة عظيمة. الموفق من فقه هذه المسألة، ومن التزم هدي السلف الصالح فيها. وهذه المسألة وهذه القضية مع كثرة أدلتها من كتاب الله أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة رضي الله عنهم ومن كلام السلف، بل من عقائدهم، بل في إجماعاتهم، إلا أن المخالفة لها كثير من القديم إلى يوم الناس هذا، خاصة في هذه الأيام. كلمتنا ومحاضرتنا عن منهج الصحابة مع ولاة الأمر. سنتكلم إن شاء الله تعالى في بيان منهج وطريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أولياء الأمور، مع الحكام، مع الملوك، مع الأمراء. كيف كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف ساروا؟ ما هو منهجهم وما هي طريقتهم في تعاملهم مع ولاة أمرهم؟ ويرد علينا في هذا المقام سؤالان عظيمان. السؤال الأول: لماذا الكلام عن منهج الصحابة؟ لماذا نتكلم عن منهج الصحابة؟ والسؤال الثاني: لماذا الكلام عن منهج الصحابة في طاعة ولاة الأمر خاصة؟ أما الكلام عن السؤال أو الجواب عن السؤال الأول، لماذا الكلام عن منهج الصحابة، فالجواب على هذا السؤال يتفرع على عدة أجوبة. الجواب الأول: أن منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هو المنهج المعصوم في فهم دين الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تفهم دين الله عز وجل فلن تفهم الدين الفهم الصحيح إلا بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بفهم من؟ بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يستقيم على دين الله سبحانه وتعالى ويستقيم على الكتاب والسنة فلا بد أن يضيف لذلك فهم السلف، وأول السلف هم الصحابة. لأن الكتاب والسنة قد يفهمه إنسان بفهمه الخاص، فكيف نتبع الكتاب والسنة؟ الاتباع الكامل والعظيم للكتاب والسنة من خلال فهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم التلاميذ، هم تلاميذ من؟ هم تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أخذوا منه مباشرة من غير واسطة، وهم أفهم الناس لكلامه ولخطابه ولمراداته. فمن أراد أن يتمسك بدين الله سبحانه وتعالى صدقا وحقا فما عليه إلا أن يتمسك بمذهب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك من اتبع الكتاب والسنة فلا بد أن يضيف لذلك على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ودل على هذه القضية وأن منهج الصحابة هو المنهج الواجب اتباعه أدلة كثيرة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا كان العبد يريد أن يكون ممن رضي الله سبحانه وتعالى عنه فما عليه إلا أن يتابع ويوافق السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ويقول سبحانه وتعالى كذلك: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. إذا ظهر لك الدليل واضحا ظاهرا من كتاب الله أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فواجب عليك أن تتبعه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. طيب من هم المؤمنون؟ من المقصود بالمؤمنين في هذه الآية؟ لا شك ولا ريب أن أعظم وأول طائفة تدخل في هذه الآية إنما هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الدين إنما يفهم بفهمهم، فماذا قال الصحابة؟ ماذا فهم الصحابة؟ لابد أن نسير على فهمهم وعلى منهجهم وعلى طريقتهم. ومن الأحاديث النبوية العظيمة في هذا الباب التي تدل على تقدم الصحابة على غيرهم ما جاء في الصحيحين عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأعظم القرون وأفضلهم وأولهم وأعلاهم هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم، هم أصحابه. نعم، تلقوا الوحي مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن هناك فرقا عظيما بين المتلقي عن أستاذه والمتلقي عن طرق وعن طبقات. وإذا ضربنا مثالا يسيرا على هذه القضية، وهذا المثال يستطيع كل أحد أن يطبقه في حياته. المثال يقول: قل لبعض الناس، عندك مثلا 5 أو 10 من الشباب، فأعطي الأول جملة، تكون جملة شوي طويلة مش قصيرة كلمتين، لا جملة من 10 كلمات، أعطيه هذه الجملة، قل له كذا كذا كذا، 10 كلمات تقريبا. فهذا الذي تلقى منك مباشرة لا شك أنه سيكون أضبط لهذه الجملة من غيره. ثم هذا الذي تلقى منك يعطي هذه الجملة لمن وراءه ثم لمن وراءه ثم لمن وراءه، وكل واحد يبلغ هذه الجملة حتى تصل إلى العاشر. فهل هذه الجملة حفظ الأول لها كحفظ العاشر؟ لا شك ولا ريب أن الأمر سيختلف، وجربوا إن شئتم. وهكذا أصحاب الرسول في فهمهم واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا كغيرهم. فمن أراد النجاة فإن الواجب عليه أن يفهم الدين بفهمهم، وأما من انحرف يمينا وشمالا فلا يلومن إلا نفسه. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. لماذا؟ لأنهم أقرب لهذا العصر المبارك. ثم الذين يلونهم لماذا؟ لأنهم أقرب. لذلك ولما كان هذا العصر بهذه المنزلة والمثابة من العظمة والمدح النبوي له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في البخاري أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجودهم في المعارك سبب لنصر المجاهدين. فقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا هذا الحديث العظيم، يقول عليه الصلاة والسلام: يغزو فئام من الناس، يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. يقول صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم. لماذا؟ لأن النصر إخواني ليس بالسلاح فحسب، السلاح في المرتبة الثانية، إنما النصر بالديانة والتعظيم لله سبحانه وتعالى، عند ذلك يتنزل النصر. فلما وجد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الغزوات كان ذلك سبب في نصرهم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عهد الصحابة انقرض، عهد الصحابة انقرض، فجاء بعد من بعدهم، فيسأل قائد الجيش أو من يتكلم هل فيكم، ينادي في الناس، ينادي في الجيش، هل فيكم من صحب أصحاب الرسول، يعني هل فيكم أحد من التابعين، فيقال نعم فيفتح لهم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب أصحاب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبع الأتباع، فيقال نعم فيفتح لهم. إذن الأمر واضح جدا في أن اتباع منهج الصحابة رضي الله عنهم هو النجاة، كيف لا وقد زكاهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، 1400 صحابي كلهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم في من بايع تحت الشجرة. ويقول سبحانه وتعالى كما ذكرنا في الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ويقول سبحانه وتعالى في آية أوسع لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يقول ابن حزم وهذه الآية دليل على أن جميع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة. من الأدلة العظيمة في ذلك كذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. يعني إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بعض المخالفات وبعض الأحداث وبعض الفتن، لذلك النبي نص على هذه القضية، فقال عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند من نجا من ثلاث فقد نجا، موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه. فإن موت النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا لفتنة بعض الناس ليسوا من أهل المدينة لكن ممن أسلم من القرى ومن الهجر البعيدة، فإن كثيرا منهم ترك الدين وبعضهم أراد أن يفصل الدين على ما يشاء، نصلي ولا نزكي وغير ذلك ممن خالف دين الله سبحانه وتعالى ووقع في الفتنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام فإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. لا شك أن ذهاب الصحابة رضي الله عنهم من أسباب وقوع الناس في الفتن والمحن، وهكذا من سار على درب الصحابة من العلماء الراسخين، فإن أثرهم عظيم وفضلهم كبير على الناس. متى فقد الناس العلماء السائرين على طريقة الصحابة رضي الله عنهم فإنهم فقدوا خيرا عظيما. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا ذهب العلماء لم يبق إلا رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا كما هو الواقع عند كثير من الناس للأسف الشديد. إذن لماذا العناية بمنهج الصحابة؟ لأن الصحابة أفهم الناس لدين الله سبحانه وتعالى. الجواب الثاني لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أعظم الناس تقوى لله وغيرة على دين الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعتني بفهم الصحابة في هذا الباب وفي هذه القضية التي سنتكلم عنها، حتى ماذا؟ حتى لا يزايد أحد فيقول يعني ويتكلم ويثير العامة والغوغاء على ولاة أمرهم بزعم ماذا؟ بزعم الغيرة وبدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقول سنسمع لحال الصحابة، لطرائق الصحابة، لكلام الصحابة في مواقفهم مع ولاة الأمر، فهم أعظم الناس تقوى لله، أعظم الناس غيرة على دين الله سبحانه وتعالى، أعظم الناس اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. كيف وقف الصحابة؟ ما هو منهجهم مع ولاة أمرهم؟ الأمر الثالث في هذه أو في الجواب على هذا السؤال العظيم، لماذا الكلام عن منهج الصحابة؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهمهم للدين هو الفهم الثاقب. فإن كثيرا من الناس فهموا الدين بغير فهوم الصحابة. الأحاديث كيف تفهم؟ إذا لم تفهم الأحاديث بفهم الصحابة رضي الله عنهم قد تضل وتنحرف، قد تضل وتنحرف. فتفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة. بعض الناس فهموا الأحاديث من تلقاء أنفسهم من غير نظر لمذهب الصحابة، لمذهب السلف، لعقيدة السلف في هذا الباب. لذلك أتوا بالعجائب. وقد سمعت 4 أو 5 من المشهورين المعروفين يتكلمون عن حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في باب طاعة أولي الأمر، وهو الحديث المشهور في صحيح الإمام مسلم. أنا تعمدت فتحت الحديث وسمعت 4 أو 5 من المشهورين يتكلمون عن هذا الحديث العظيم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع للإمام وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. هذا الناس، المصيبة، مصيبة الناس إدخال الآراء على السنن. تأتي سنة ما يحفل بها أو لا يعظمها أو لا يردها لعالمها، لا يسأل أهل العلم، يستغرب من الكلام، يستغرب من الحديث، كيف أسمع وأطيع وإن أخذ مالي وضرب ظهري؟ نعم هكذا قال النبي. ليش؟ هناك أسباب عظيمة، هناك علل، هناك حكم عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقهها الإنسان. وإذا قدم العبد رأيه فقد وقع في الضلال، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا الدين إخواني لا يؤخذ بالآراء، هذا الدين يؤخذ بالكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح، بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فأقول هؤلاء 4 أو 5 من المعروفين المشهورين تكلموا على هذا الحديث، كل في مكانه وكل في برنامجه، كل لوحده، وأجمعوا جميعا على التهوين وعلى إخراج هذا الحديث من دلالته، وكل بطريقته، كلهم أجمعوا على ماذا؟ على التهوين. هذا ليش؟ لأن هذا فكر خلاص مع الناس، مع العامة. ماذا يريد العامة؟ هم مع العامة، فهونوا من هذا الحديث النبوي العظيم. ما يستطيعون أن يخالفوا الحديث، لا، ما يستطيع أن يخالفوا الواقع. ماذا يقول الناس؟ ماذا تقول العامة؟ نخالف؟ لا لا، أنا أتكلم بك أسقط عند الناس. وهذه هي المصيبة، المصيبة الجمع، المصيبة الشهرة، المصيبة الكثرة أضرت بكثير من الناس. ولو تأملوا قليلا ونظروا يسيرا في حال من؟ في حال خير التابعين، أويس القرني، هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وأخبر أنه خير التابعين، لعلموا أن الشهرة لا قيمة لها. فإن هذا الرجل غير معروف وغير مشهور وليس له أتباع كثر، ومع ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ خير التابعين أويس بن عامر القرني. النبي ذكره قبل أن يراه، وقال: من أدركه منكم فليسأله الدعاء. وكان هذا الرجل من أعظم أعماله بره بوالديه، بره بأمه، وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. فأقول هؤلاء 4 كلهم اتفقوا على تهوين الحديث. منهم من ضعف الحديث والحديث لمسلم، منهم من رد دلالته، منهم من أوله وخصصه بقضية معينة وما عممه، لا كذا، إذا واحد غير الجماعة. ومنهم من تكلم عليه بكلام، وكلهم اجتمعوا على التهوين من هذا الحديث. إذن لابد أن نعتني بمنهج الصحابة رضي الله عنهم في الفهم، لأن فيه النجاة. السؤال الثاني: لماذا الكلام عن منهج الصحابة مع الولاة بالذات، ولاة الأمر، الحكام؟ وكلامي عن الحكام إنما أعني به الكلام عن ولاة الأمر من المسلمين، الحاكم المسلم، لا أتكلم عن كافر، إنما أتكلم عن المسلم، وإن كان فاسقا ظالما. ما منهج الصحابة مع مثل هذا الحاكم؟ أما الكافر فلا يجوز لكافر أن يتولى على المسلمين، لا يجوز لكافر أن يتولى على المسلمين، ويجب على أهل الإسلام خلعه إلا إن لم تكن هناك قدرة واستطاعة فيصبر حتى ماذا؟ حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. الكافر ما يجوز له أن يتولى عن المسلمين، لكن إذا ما في قدرة وإذا أدى الخروج عليه إلى الفتن والمحن فيصبر عليه حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. أما كلامي فإنما أتكلم عن ولاة الأمر من المسلمين، ولو كانوا ظلمة ولو كانوا فسقة، ما موقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من هؤلاء الولاة؟ فالسؤال الذي الثاني ألا وهو لماذا نتكلم عن منهج الصحابة مع ولاة الأمر؟ أو بعض الناس يسأل يقول أنتم تكثرون من الكلام على ولاة الأمر وولاة الأمر ولاة الأمر ولاة الأمر، ويعلم الله أنه ما أمرنا أحد أن نتكلم مع ولاة الأمر، ولا نجد من وراء ذلك مالا أو جاها أو منصبا. نتكلم، أسأل الله أن تكون هذه نياتنا ديانة وخوفا وحرصا على الناس. وأما بعض الناس قد يتكلم على ولاة الأمر فيجد شيئا من دنياهم فينكف بعد ذلك عن الكلام عليهم. لماذا نتكلم عن ولاة الأمر؟ لماذا نكثر كما يقولون من الكلام عن ولاة الأمر؟ الجواب على ذلك في عدة أجوبة. الجواب الأول نقول هذا أو الكلام على ولاة الأمر وبيان الموقف الصحيح منهم شيء من دين الله سبحانه وتعالى، فهل من العيب أن أتكلم عن شيء من دين الله عز وجل وأبين هذه القضية؟ فقد تكلم الناس عن حقوق الخدم وعن حقوق العمال وعن حقوق كل أحد، فإذا تكلم الواحد عن حقوق ولاة الأمر تكلموا عليه وشنعوا عليه واتهموه في نيته واتهموه في عمله وقالوا فيه الأقاويل. عجبا، تتكلمون عن حقوق الخدم، تتكلمون عن حقوق العمال، تتكلمون عن حقوق كل أحد، ثم لما يتكلم بعض الناس عن حق ولاة الأمر التي جاءت من الحديث تغضبون؟ هذا شيء عجيب. الأمر الثاني نقول هذا أمر جاءت به الأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عشرات الأحاديث، أخواني والله عشرات الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويبين حقوق ولاة الأمر، وليس هذا الكلام، ليس هذه المحاضرة، ليس هذا الموضع موضع ذكر الأحاديث، نحن نتكلم عن فهم الصحابة لهذه الأحاديث، وإلا عشرات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيها الموقف الصحيح من ولاة الأمر، من طاعتهم، من الصبر على ظلمهم، من عدم الكلام عليهم أمام الملأ، من نصحهم في السر، من غير ذلك من الكلام الطويل الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نتكلم على ولاة الأمر لأن هذا الأمر من عقائد أهل السنة، فلا يخلو كتاب من كتب أهل السنة، من كتب العقيدة والسنة عند أهل السنة من ذكر ماذا؟ من ذكر باب يتعلق بولاة الأمر. فما ذكروا بابا يتعلق بالخدم ولا بالعمال ولا بالأزواج ولا بالوالدين ولا بغير ذلك في كتب عقيدتهم، وإنما ذكروا ماذا؟ ما يتعلق بولاة أمرهم، لأن هذه القضية عظيمة والجهل فيها خطير جدا. نتكلم على ولاة الأمر كذلك لما ينتج من الجهل بالموقف الصحيح منهم من الفتن العظيمة ومن المحن العظيمة، ولكن الإنسان لما يكون بعيد عن الفتن لا يشعر بالآخرين، لا يشعر بالناس، لا يشعر بالقنابل التي تنزل على المساكين، لا يشعر بالقتلى لما تتناثر أشلاؤهم، ولا يشعر بالنساء عندما تنتهك أعراضهم، ولا يشعر بالأموال عندما تذهب من أصحابها وبالمنازل عندما تهدم على رؤوسهم، بعيد ويتكلم، ما يشعر بهؤلاء المساكين. ولو أنهم صبروا لاستراح بر أو استريح من فاجر. فنتكلم على هذه القضية لما ينتج عنها من البلاء العظيم، ولا يخفاكم ولا يخفاكم ما نتج عن مخالفة الناس من البلاء العظيم، ولا شك أن الشر كل الشر في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، نتكلم عن ولاة الأمر أو نكثر من الكلام عن ولاة الأمر، لأن قليل من الناس من يتكلم عن حقوقهم، قليل من الناس من يتكلم عن حقوقهم، بل يقابلون ذلك بالذكر مفاسدهم وذكر مخالفاتهم وإثارة الناس عليهم. فلا بد أن يقابل من يعتقد الحق في قضية معينة صاحب الباطل. كثر أتباعه أم قلوا، هذا الدين ألقى الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة. ماذا يقول صاحب العلم يوم القيامة عندما يسأل فيقال له تحفظ من الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تأمرك بطاعة ولي أمرك، بعدم الخروج عليه، بعدم إثارة الغوغاء عليه، فلماذا لم تذكر هذه الأحاديث؟ خوفا من الناس. هل وراء ذلك مصالح تحصلها من الناس؟ وقد سفكت الدماء وقد فعل بالناس ما فعل. فأقول لقلة من يتكلم في هذه القضية، فبعض الناس تراه لم يترك شيئا من حقوق الناس أو من المعاصي أو من المنكرات إلا وتكلم عليه، إلا هذا الباب ما يتكلم عليه، بل قد يتكلم عليه بغير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بغير منهجه، بغير طريقته عليه الصلاة والسلام. نتكلم الآن، نذكر شيئا من منهج الصحابة رضي الله عنهم مع الأئمة، مع الولاة، كيف كان موقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أولا نتكلم عن توقير الصحابة، وكل يعني كل عنوان هذه العناوين سنذكر تحته أثرا من الآثار الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نتكلم أولا عن توقير الصحابة لولاة الأمر ونهيهم عن إهانتهم وعن التقليل من شأنهم. فقد جاء في الحديث الصحيح عن زياد بن كسيب، هذا الحديث رواه الإمام الترمذي فيما أذكر، عن زياد بن كسيب قال كنت مع أبي بكرة، كنت مع أبي بكرة نفيع بن الحارث اليامي رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمي بأبي بكرة لأنه كان في حصن الطائف مع المشركين فتدلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببكرة وحبل، نزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحبل وأسلم فسماه الناس بأبي بكرة. يقول زياد بن كسيب كنت مع أبي بكرة تحت منبر بن عامر، وكان يلبس ثيابا رقاقا يخطب الناس، ثياب رقيقة، فقال رجل يقال له أبو بلال انظروا، يقول أمام الملأ انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر، هنا المنهج، منهج الصحابة في هذا الأثر في كلمة واحدة، ثم أتى بالاستدلال، قال أبو بكر اسكت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فهذا الحديث العظيم، هذا الأثر العظيم عن أبي بكر فيه بيان لمنهج الصحابة في من ينتقص من ولاة الأمر، في من يهون من مكانتهم حتى لو تلبس ولي الأمر بمعصية. فهذا الحاكم أو هذا ابن عامر الذي كان يخطب الناس لعله كان يلبس شيئا من المحرمات، وقد ذكر أهل العلم أنه كان يلبس الحرير أو غير ذلك، يلبس ثيابا لا يلبسها إلا الفساق. فهل أجاز الصحابة أن نتكلم عن مثل هذا الأمير؟ لا والله، وإنما أنكروا هذه القضية وحذروا منها وصمتوا من تكلم بالإهانة وبالكلام على ولاة الأمر، ثم بيّنوا الدليل، بيّن أبو بكر الدليل فقال من أهان سلطان الله في الأرض. وتأملوا في هذا الحديث العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يصف ولي الأمر بأنه سلطان الله، سلطان الله، سلطان مضاف، الله مضاف إليه. هذه الإضافة تدل على ماذا؟ تدل على التشريف. لماذا؟ لعظم الوظيفة التي تولاها هذا السلطان، لأنها قضية ليست هينة، كما يقال أو كما قال ربنا سبحانه وتعالى ناقة الله وبيت الله، كل هذه إضافات، إضافات تشريف، كذلك سلطان الله إضافة تشريف. فشرف الله سبحانه، فشرف النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولو كان صاحب معصية. لماذا؟ لأن عدم تشريف السلطان وعدم الاهتمام به وعدم العناية بمقامه والتهوين من منزلته والكلام عليه يؤدي بعد ذلك إلى ما لا يحمد عقباه، وهذا فهم الصحابة. فسكت أبو بكرة هذا الذي تكلم وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المتأمل في زماننا هذا فإنه يرى العجائب والله من التهاون بمنزلة السلطان والكلام عليه والإثارة عليه والاستهزاء به، والعجب لا ينقضي والله، العجب لا ينقضي عندما يسيء السلطان يتكلمون عليه، وهذا لا يجوز. حتى لو أساء لا يجوز أن تتكلم عليه، سنعرف وسيتبين لنا لماذا. عندما يسيء السلطان يتكلمون عليه، وعندما يحسن السلطان أيضا يتكلمون عليه. عجبا لكم، ماذا تريدون؟ نعم، وهذا الذي يعني يريد أن يسمع شيء من ذلك وأن يقرأ شيء من ذلك فليدخل فيها في هذه مواقع التواصل وتويتر ما تويتر وغير ذلك، يرى عجبا أحد الولاة أحد الحكام يظهر إحسانه، يحسن لفلان يحسن لفلان، طيب ماذا يقال له؟ جزاك الله خير، أحسنت، بارك الله فيك. حتى لو أساء ما يتكلم فيه، فيحسن ويتكلمون عليه ويدخلون في نيته، وهذا يدل دلالة واضحة أن القوم ومن سار على هذا المسلك الفاسد نياتهم ليست خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وإنما عندهم فساد وعندهم مرادات دنيوية، وإلا ماذا تريدون؟ فإذا كان أبو بكر تكلم بهذا الكلام وبين هذا المنهج في هذا الباب، فنسأل الله أن يثبتنا والسامعين على هذا المنهج العظيم في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه أو في حق ولاة الأمر. النقطة الثانية من منهج الصحابة مع الولاة الصبر على ظلمهم، وهذا جاء في أثر رواه الإمام أحمد عن سعيد بن جمهان، عن سعيد بن جمهان قال أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو من الصحابة، قال وهو مكفوف أعمى، فجئته فقال من؟ فقلت سعيد بن جمهان، فقال ما صنع والدك؟ فقال سعيد قتلته الأزارقة، الأزارقة فرقة من فرق الخوارج. فقال عبد الله بن أبي أوفى لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار. فقال سعيد الأزارقة أم الخوارج كلها؟ فقال عبد الله بن أبي أوفى الخوارج كلها. فقال سعيد فإن السلطان يعني حتى هذا الذي قتلت الأزارقة والده عنده خلل في المنهج. يقول سعيد بن جمهان يقول فإن السلطان يظلم الناس، قد يكون عنده خلل أو يسأل يستشكل يريد الفائدة، يقول فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، يعني هذا السلطان ظالم، لذلك خرجت الخوارج، لذلك فعلت الأزارقة ما فعلت. قال فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، يقول فأمسك بيدي وغمزني غمزة شديدة وقال يا سعيد أو يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، فإن استطعت أن تأتي السلطان فتنصحه فيقبل منك فالحمد لله، وإلا فلست أعلم من السلطان بأمره أو كما قال. فتأملوا معي، يذكر له هذا الرجل أنه ظالم وأنه يفعل بالناس، ومع ذلك يرده هذا الصحابي الجليل، هؤلاء الذين فقهوا هذه المواقف وكيف التعامل، يرده إلى قضية عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، ألا وهي التفريق بين فتنة الخاصة وفتنة العامة. فإذا كانت الفتنة خاصة في فلان وفلان من الناس فهؤلاء يصبرون ولا ينقل الناس، إذا كان الإنسان فتن ظلم ضرب أخذ ماله فكانت فتنته فتنة خاصة، فلا ينقل الناس إلى ماذا؟ إلى فتنة عامة فيفتن السواد الأعظم. دام الناس كلهم أمور ماشية والحمد لله الطاعة موجودة، ما في إلا الصبر، ما في إلا الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا الله لكم، أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله لكم، هكذا. هكذا توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عليك بالسواد العظم، يعني إذا وقع ظلم على فلان وعلى فلان وعلى فلان، فقام فلان وفلان وفلان وفعلوا الأفاعيل، فإن الظلم سيعم الناس بعد ذلك. ثم دله على قضية يغفل عنها كثير من الناس، قال إذا استطعت أن تنصحه فبادر، فإن أجابك وإلا فالسلطان أعلم. بعض الناس يرى منكرا أو خطأ فيظن أن هذا الخطأ ماذا؟ أن هذا الخطأ يعني يجب أن ينكر ويجب أن نعم إذا استطعت أن توصل الكلام، فإن لم يسمع له يتكلم عليه، إن لم يسمع له تكلم على السلطان. نعم قد يكون هذا الأمر في ظاهره خطأ في عينك، لكن السلطان أو ولي الأمر عنده قضية تخفى عليك، أو عنده مسألة، أو عنده يعني بينهم من العلاقات الدولية وغير ذلك ما يخفى على عامة الناس، الناس ما يفقهون واقع الناس. ذلك ذكر الإمام الشوكاني قضية جميلة في هذا الباب، ألا وهي أنه ماذا؟ أنه يعني سلطان زمانه في اليمن غضب على أحد العلماء فأمر بقتله، فقام الإمام الشوكاني إليه ووقف له يعني بينه وبينه، قال يا إمام هذا عالم وكذا، وجعل يدافع عنه، جعل ماذا؟ يدافع عن هذا العالم حتى ماذا؟ حتى يسلم من القتل. فقال يقول الإمام الذي كان في زمان الإمام الشوكاني: فإني مسامحه بشرط، ألا وهو أن تقوم بضربه أمام الناس، أنت يعني يؤتى به في السوق وتضربه أمام الناس. طيب شو ما رأيكم؟ يضرب ولا يعني يتركه يقتل الرجل؟ يضرب طبعا يضربه. طيب ماذا ستكون نظرة الناس للشوكاني أو لهذا الإمام الذي ضربه أو هذا العالم الذي ضرب هذا العالم الآخر؟ سيتكلمون عليه وسيفعلون به الأفاعيل. أقول بعض القضايا قد تظنها على طريقة وهي على طريقة أخرى، قد تظنها منكرا وهي في الحقيقة معروف عظيم، لكن فيه شيء من الخطأ، فيه شيء من المخالفة، لكن ما تعرف ماذا يعني ما لا يعرف الإنسان الأسرار. ذلك ماذا قال سعيد أو عبد الله بن أبي أوفى: فإنك لست بأعلم من السلطان. الموقف الثالث في بيان الصبر على جورهم وما هو مداه، يعني الصبر على جورهم، الصبر على ظلم. طيب ما هو مدى هذا الصبر؟ إلى أي مدى؟ هذا الأثر جاء يعني رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أو بإسناد رجاله كلهم ثقات، كلهم ماذا؟ ثقات. وهو من أثر سويد بن غفلة، يقول وهذا الأثر على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر الذي كانت تخافه الشياطين. ما هو موقفهم من ولاة الأمر الظالمين؟ يعني لو واحد بيخاف فلن يكون عمر، لو واحد يدعو لي يعني الصبر وغير ذلك فإن عمر من أعظم الناس شكيمة ومن أعظم الناس دعوة للقوة في دين الله سبحانه وتعالى، معروف موقفه في الحديبية ولما نعطي الدنية من ديننا وغير ذلك. ماذا يقول عمر؟ ماذا يقول هذا الإمام العظيم وهذا الصحابي الجليل الذي تخاف شياطين الإنس والجن، وفي هذه الأيام سيمثل بعض الناس عمر؟ ماذا كيف سيمثل عمر؟ لا أدري، ليس هذا كلامنا وليس هذا موضوعنا. يقول عمر لسويد بن غفلة، يقول لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا. شوف الوصية، هذه وصية واحدة سيغادر الدنيا، سبحان الله، كما كانت هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث الترمذي لما وعظ الناس في حديث العرباض من سارية موعظة، قال الصحابة يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوصية أو يعني يعظ أصحابه موعظة مودع، موعظة واحد يفارق الدنيا. بماذا وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بماذا أوصاهم؟ هكذا يوصي عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وهنا عمر رضي الله عنه يقول لسويد بن غفلة: يا أبا أمية لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فاسمع وأطع لا إله إلا الله. هذه القضية مترسخة عند الصحابة، ليش إخواني؟ لأنهم يعلمون ما في مخالفتها من الضرر العظيم، ولأنهم يعلمون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة التي تدعو إلى طاعة السلطان. فهذا عمر يقول لعلي لا ألقاك، يعني سيوصي أعظم وصية، سيوصي بأعظم وصية، يقول لعلي لا ألقاك بعد عام هذا، فاسمع وأطع، وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع، يعني إذا كان أميرك عبد، عبد من العبيد، ليس حرا، عبد من العبيد. ولأهل العلم توجيه لهذا الكلام، كيف يكون العبد أميرا، وليس هذا مقام بيان هذا التوجيه. قال وإن كان عبدا حبشيا مجدع، يعني مقطع الأطراف، صوروا يعني ولي الأمر ما فيه إلا, إلا, إلا الجذع، لا, أي لا يد ولا رجل، ماذا يقول عمر؟ اسمع له، فاسمع وأطع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع، ثم يقول وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أرادك على شيء فيه يعني دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني، ثم قال ولا تفارق الجماعة. هذا الكلام العظيم من أمير المؤمنين هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، لأنه إذا أخذ مالي وضرب ظهري وقمت أنا وذاك قام وذاك قام ماذا يكون؟ ستكون فتنة عامة، ستسفك الدماء بالألوف، ستهدم الديار، سيعرف الناس فضيلة الأمن والأمان بعد ذلك. لذلك هذا الدين لم يأتي بمثل هذا، الدين هين سهل يسير. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الكفار الأصليين؟ في الكفار الأصليين يقول لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتمون فاصبروا. لم يأتي الدين لأجل القتل أو سفك الدماء، فليس القتل وليس سفك الدماء غاية، هي وسيلة. هذا القتال الذي قاتله النبي صلى الله عليه وسلم للكفار هذا من أعظم رحمة لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أناسا يدخلون الجنة بالسلاسل غصب عنهم، يدخلون الجنة غصب عنهم، قاتلهم لمصلحتهم عليه الصلاة والسلام. فهنا ماذا يقول عمر؟ قال وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. إخواني الدنيا ساعة، هذه قضية التي يغفل عنها كثير من الناس، الدنيا ساعة تفوت، تأتي يوم القيامة والله كل هذه الدنيا ما تسوى حسنة يوم القيامة. فإن كان الإنسان مظلوما فإنه سيفرح أعظم الفرح يوم القيامة عندما يقتص من ظالمه، عندما يقتص ويأخذ الحق من ظالمه، يقف هذا الظالم سواء كان حاكما أو محكوما، فيأتي من ظلمهم، يأتي من ظلمهم ويقفون ويأخذون من حسناته. إذا كنت مظلوما، إذا كنت من رعية بلد من البلاد وقد ظلمت فاصبر حتى تغادر هذه الدنيا، فتأتي يوم القيامة تفرح غاية الفرح، تأتي تأخذ من حسنات إن كانت له حسنات، فإن فنيت حسنات طرحت عليه من سيئاتك ثم طرح في النار، وقد يكون ذلك سبب في نجاتك. هذا الظلم وهذا البلاء الذي نزل عليه قد يكون سبب في نجاتك. ذلك هذه التوجيهات، لكن الناس لا ينظرون إلا تحت أقدامهم، لا ينظرون إلا ليومهم هذا، ثم كثير منهم ما يحصل شيئا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما خرجت طائفة على ولي أمرها فصلح حالها بعد ذلك إلا وكانت فتنة أعظم عليها. فهذا كلام أمير المؤمنين عمر، قال فاصبر، وإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، فإن أرادك على أمن فيه من قصى لدينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون دين. أما الدين معنى هذا الكلام أي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذا أرادك على معصية فلا تلتفت له، لكن هل قال له ولا تطعه بعد ذلك؟ لأن بعض الناس ماذا يقولون؟ يقولون إذا أمر الحاكم الرعية بالمعصية فإنه لا سمع له ولا طاعة، هذا كلام باطل، هذا كلام منكر. إذا أمر الحاكم الرعية نعم لا سمع له ولا طاعة في هذا الأمر الذي أمر به، أما في غير ذلك يسمع له ويطاع. وإلا من؟ يعني النبي لما يأمر بطاعة الولاة يأمر بطاعة أهل العدل، إنما يأمر صلى الله عليه وسلم أصالة بطاعة أهل المعاصي، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة، كما دلت على ذلك الأدلة ماذا؟ الكثيرة. فهنا عمر ماذا قال؟ الدين أبدا لا تدخل، أصبر، دمي دون دين. لكن ماذا قال؟ قال ولا تفارق الجماعة. الموقف الرابع أو نعم الموقف الرابع أريد أن نمشي في يعني بيان منهج الصحابة رضي الله عنهم مع ولاة الأمر، في مثال على بعض ولاة الأمر الظالمين، ألا وهو الحجاج ابن يوسف الثقفي. هذا الذي كان وليا للأمر من قبل بني أمية الحجاج بن يوسف الثقفي معروف بظلمه وأسفه، حتى أنه يذكر، ذكر الحافظ بن حجر أثرا أن العاصي في زمان عمر كان يؤتى به فيوقف العاصي في زمان عمر، كيف يفعل به إذا عزر، إذا فعل شيئا فيه تعزير ماذا يفعل به عمر؟ يوقفه ويكشف عن رأسه، يوقفه أمام الناس، فهذا هذه عقوبته أو هذه من العقوبات. فلما كان زمن زياد ماذا فعل؟ جعل يضرب في الجنايات، جعل يضرب إيش في الجناياتنا. فلما كان زمن مصعب بن الزبير حلق اللحية، هذا من عقوباته لأن الجميع فيهم لحى، فكانوا إيش؟ كان مصعب بن الزبير يحلق اللحية. فلما كان زمن بشر ابن مروان سمر كف الجاني، يأتي إلى الجاني الظالم يضعها على جدار وخشبة يسمر، هذا ظلم لا شك. فلما جاء الحجاج ماذا قال؟ قال هذا كله لعب، فأمر بالسيف، حتى ذكروا أنه قتل أكثر من 100,000 نفس من الذين قاتلوه وممن بعدهم، وكان سفاكا للدماء، يعني ليس مثله إلا أن يكون أبو مسلم، أبو مسلم هذا خرساني، هذا كان أسفك في الدماء، لكن الحجاج كان في القمة في الظلم وفي سفك الدماء، سفك الدماء. حتى قالت عنه أسماء بنت أبي بكر أنزلت عليه حديث الرسول، يعني الحجاج عند أسماء بنت أبي بكر قد تكلم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد ذلك بل هو أقرب الناس إلى ذلك. فإن الحجاج قتل من قتل، بل قتل بعض الصحابة، بل قتل عبد الله ابن الزبير وصلبه، صلب عبد الله وهو صحابي ما يعتني. ثم أمر بأسماء بنت أبي بكر أم عبد الله بن الزبير، وكانت قد بلغت 100 وعمي بصرها، أن يؤتى بها، فلم تأتي، لم تأتي. بعض الناس يقول لم تأتي، أنا واحد من الشباب يعني لا نشك في نيتي، قال لم تأتي إذن ما في طاعة، قتل ولدها وفعل فاعيل. فإذا خلفت في هذه القضية نستدل مثل هذا الشيء المهم، ونترك الأحاديث المتكاثرة عن الرسول يقول لم تأتي إذا ما في سمع، لا 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 ليس كذلك، هذا هي مكلومة ورجل ظالم لها. فذهب إليها الحجاج، ماذا يقول الحجاج لأسماء بنت أبي بكر؟ ألم تري ما صنعنا بعدو الله؟ من عدو الله؟ ولدها، صلب قتله وصلبه، في قصة معروفة. فقالت رضي الله عنها وأرضاها، قالت أراك أذهبت دنياه وأذهب آخرتك، أنت أذهبت بالدنيا وأما هو فأذهب بآخرتك، أنت قتلت واحد رجل مسلم بل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال، قالت رضي الله عنها وسمعتك تقول أنا يا ابن ذات النطاقين، نعم، فقلت نعم أنا ذات النطاقين، نطاق كنت أشد به الطعام لرسول الله ولأبي بكر، ونطاق لا تستغني عنه المرأة. ثم قالت رضي الله عنها وأرضاها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في ثقيف كذابا ومبيرا، ثقيف قبيلة الحجاج منها، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الحديث في مسلم أن في ثقيف كذاب ومبير، تقول أما الكذاب فقد رأيناه، كذاب خرج وهو المختار بن أبي، لا لا واحد المختار بن أبي لا أذكر اسمه، لكن الكذاب ادعى النبوة، ادعى أنه نبي، قالت أما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير، المبير يعني الظالم، فلا إخالك إلا هو. فهذا رجل يعني بلغ في الظلم مبلغا عظيما. طيب ما موقف الصحابة من مثل هذا؟ ما موقف الصحابة ممن سفك في الدماء؟ جاء في صحيح مسلم أن أناس جاءوا إلى أنس بن مالك يشكون له ظلم الحجاج، ماذا قال أنس؟ ما هو فهم أنس؟ بما أن الحجاج مسلم، نحن نتكلم على ولي الأمر المسلم، وأما الكافر فبينا الموقف منه. قال رضي الله عنه اصبروا، هذا تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد المنهج الصحيح في هذا الباب هذا هو المنهج، إذا أردت خذ بهذا المنهج واعلم أن الخير كل الخير في هذا المنهج. ماذا قال؟ اصبروا. ثم قال فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فمنهج الصحابي في هذه الكلمة اصبروا، فقد جاءت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها وفهمها. كثير من الناس لم يفهمها، كثير من الناس لم يعقلها، كثير من الناس لم يطبقها. يعني إذا كان حجاج وهو بمثل هذه المثابة من الظلم، ماذا نقول؟ ماذا سيقول من يثير الناس إذا تولى عليهم مثل إيش؟ مثل الحجاج، نسأل الله السلامة والعافية. خامسا، الموقف من ولاة الأمر مع جورهم وظلمهم، هل يجوز أن يتعدى عليهم؟ هل يجوز أن نتعدى عليهم المسلم الظالم؟ هل يجوز أن نسبه، أن نشتمه حتى لو في المجالس الخاصة؟ ما هو المنهج؟ المنهج يأتيكم. فقد جاء عند ابن عبد البر في التمهيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأئمة. كان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأئمة. هذا أنس بن مالك يذكر عن من؟ عن أكابر الصحابة. هذا طريقة أكابر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مثل أبي بكر وعمر وغيرهم من أكابر أصحاب الرسول. ما هو منهجهم؟ ينهون عن سب الأئمة. وهل يعنى بالأئمة الأئمة الصالحون؟ لا، صالح ما يوصى بأدب سبه لأنه صالح، ولكن الحاكم أو الإمام الظالم هكذا كان. طيب لماذا؟ ليش كل هذا العناء؟ بعض الناس قد يقول: ليش كل هذا العناء؟ ليش كل هذا الدفاع؟ نعم، هذا لمصلحة الناس، لأن باب سفك الدماء الأول في السب. أما سمعتم قول الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. تأملوا ماذا قال ربنا: أمر أولا بغض البصر، ثم أمر بحفظ الفرج، مع أن حفظ الفرج أعظم من غض البصر، لكن الطريق إلى فساد الفرج هو إطلاق البصر. كذلك هنا الصحابة الطريق إلى الخروج وإلى التكفير وإلى سفك الدماء البداية بالسب، ما حد يأتي ويخرج مباشرة أبدا. ما في واحد شاب صغير قد فسد عقله يأتي يخرج مباشرة. أولا لهم مراتب، لهم مراتب في إفسادهم. أول شيء التنفير من العلماء، ثم التكفير مرتبة ثانية. أول شيء ينفرون من العلماء. وقد سمعت شابا، جلست شابا يوما ما طر شاربه ما خرج، تكلمت معه فبادرني مباشرة ما شاء الله قوي، قال لي: نحن ما ظللنا ابن من؟ ابن عثيمين. يقول: نحن ما كفرنا ابن عثيمين، نحن ظللناه، ما قلنا هو كافر، قلنا هو ضال، ابن عثيمين ضال عند هذا الشاب. طيب بعد يومين ثلاثة أيام سيقول كافر. هاي مراتب هذه. أول شيء ماذا؟ التنفير. ثم بعد ذلك يدخلونهم في التكفير، يهونون عليهم التكفير ويريدون عليهم بعض الأدلة التي لم يفهموها. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لا يفرقون بين كفر أكبر ولا كفر أصغر ولا إقامة حجة ولا غير ذلك. التنفير، التكفير، بعد ذلك التفجير. هكذا يمشوا رويدا رويدا حتى يصلوا إلى المراد. بعد ذلك هؤلاء لا يوقفهم أحد، خلاص. إذا واحد ترى البدعة، ماذا يقول سفيان الثوري؟ البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. العاصي يعرف أنه عاصي، أما المبتدئ الذي شرب قلبه أمرا خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأدلة موهمة وبشبهات داحضة، فإنه قد يعني نادرا أو يعني لا يكاد يخرج من بدعته إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. والموفق من وفقه الله عز وجل. يقول سفيان الثوري: المبتدئ البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع حتى يدع ماذا؟ حتى يدع بدعته. فالأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينهون عن سب الأئمة، لأنه طريق بعد ذلك إلى تكفيرهم، بعد ذلك إلى الخروج عليهم وإثارة فتن. أيضا من المنهج في هذا الباب هو الموقف السادس، فإذا كان سبهم أمام الملأ ما يجوز، هل يجوز في هل يجوز في المجالس الخاصة السب أو الغيبة أو غير ذلك؟ نستمع لهذا الأثر العظيم لابن عباس، فقد جاءه سعيد بن جبير، وهذا رواه البيهقي في شعب الإيمان ولا أعرف صحته، هذا الأثر لا أعرف صحته، الله أعلم بصحته، لكنه أثر مشهور. جاء سعيد بن جبير إلى ابن عباس فقال: آمر إمامي، آمر إمامي، قال: إن خشيت أن يقتلك فلا، وإلا ففيما بينك وبينه. ثم قال: ولا تغتب إمامك، وفي رواية: لا تعب إمامك. فهنا ابن عباس ماذا يقول؟ لا تغتب أو لا تعب إمامك، فسواء في المجالس العامة أو في المجالس الخاصة، هذا هو منهج الصحابة، ليس واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة، رأيتموهم كلهم مختلفون، ابن عباس، عبد الله بن أبي أوفى، عمر رضي الله عنه، سيأتينا غيرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الموقف السابع أو المنهج السابع، كيف تكون نصيحتهم؟ تكون نصيحتهم بالتي هي أحسن، وعدم إثارة الناس عليه. فقد جاء في مسند الإمام أحمد: لما فتح عياض بن غنم رضي الله عنه دارايا، يعني إن صح نطقها، لما فتحها جلد صاحبها، فجاءه رجل من الصحابة أيضا، هشام بن حكيم، جاءه هشام بن حكيم فأغرض عليه القول، تكلم عليه واشتد عليه، ثم غاب عنه أياما، ثم رجع إليه بعد ذلك، رجع إليه بعد ذلك معتذر. هشام جاء إلى عياض، عياض هو الأمير، هو الأمير، هشام من ضمن الجيش، اشتد على أمير الجيش، ثم جاءه بعد أيام معتذرا ومذكرا له، يقول هشام لعياض: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أن أشد الناس عذابا في الدنيا الذين يعذبون الناس؟ فقال له عياض: قد سمعنا ما سمعت، ورأينا ما رأيت. ثم قال مجيبا له: أما سمعت، يقول عياض لهشام: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية، فليأخذ بيده، فليأته وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبل فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. ثم قال: وإنك يا هشام لجريء أن تشتري على سلطان الله في أرضه، أما تخشى أن يقتلك سلطان الله فتكون قتيل سلطان الله؟ هكذا يقول له، قل أنت تجرأت، مع أنه صحابي وأخطأ في هذا الأمر، مع أنه صحابي يقول: أنت تجرأت وتعديت الحدود عندما كلمت سلطان الله في أرضه بهذه الطريقة. ثم قال: ما تخشى أن تكون قتيل سلطان الله في الأرض؟ لأن السلاطين إنما يقتلون من يخرج عليهم، من يثير العامة والغوغاء، ويخشى على من كان قتيلا للسلطان أن يندرج، وأن يكون سبب قتله أنه ماذا؟ أنه من الخوارج. الأمر الثامن في بيان منهج الصحابة في هذا الباب العظيم، كيفية نصيحة الصحابة لولاة الأمر، كيفية نصيحة الصحابة لولاة الأمر. وهذا جاء فيه الحديث أو الأثر المشهور عن أسامة بن زيد الذي رواه الإمام مسلم، عندما جاء ناس إلى أسامة بن زيد، عندما جاء ناس إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه، فقالوا: أما تكلم عثمان؟ عثمان من؟ عثمان بن عفان. وكان بعض الناس يتكلم على عثمان في بعض القضايا الاجتهادية التي لها تأويل والتي هي هينة سهلة، ألا وهي أن عثمان كان يولي بعض أقاربه، كان يولي بعض أقاربه، وهذا يعني مردها إلى السلطان، فإنه قد يثق فيه ما لا يثق في غيرهم. ومن انتقد عثمان في توليته لأقاربه، فلو نظر إلى علي رضي الله عنه فإنه قد فعل فعل عثمان في توليته لأقاربه، لأن بعض الناس قد ما يثق إلا بأقرب الناس له، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. يقولون لي: أسامة، أما كلمت هذا الرجل؟ فقال: أترون، يقول أسامة بن زيد، أترون أني لا أكلمه حتى أعلمكم وأخبركم بكلامي؟ فوالله لقد كلمته فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أكون أول من يفتتح على هذه الأمة باب شر، أو كما قال أسامة رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو المنهج الصحيح أخواني. فإن أهل الإخلاص وهم أهل العلم نصح ينصحون في السر، وأما أهل الرياء، أهل الرياء فإنهم فضحة، يتكلموا على الواحد على الملأ، يذكرون معائب الولاة، يذكرون معائب الحكام. لماذا؟ لأن في قلوبهم شيء من ضعف الإخلاص، ولو أخلصوا لله سبحانه وتعالى لكانوا تبعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولطريقة الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم. فهذه طريقة الصحابة، وهذه طريقة العلماء، هذه طريقة الصحابة، وهذه طريقة من سار على دربه من العلماء، أن النصح لولاة الأمر إنما يكون سرا، وأيضا لا تخبر الناس به، لا تقول، لا، حتى لو نصحت سرا لا تأتي للعامة فتقول: أنا نصحت وتكلمت، أسامة إنما قال لأنهم سألوه. ولكن هذا الكلام يكون بينك وبين ولي الأمر، حتى إذا لم يستجب لك اسكت، لا تتكلم، لأنك لو قلت نصحت وتكلمت ولم ينتصح قد يفتح باب شر. ذاك الشيخ ابن عثيمين يقول: ولا يفتح على ولاة الأمر أي باب شر، ليس لهم، ليس لأجل عيونهم، وإنما لمصلحة الناس، إنما لمصلحة ماذا؟ إنما لمصلحة الناس. هكذا هم أهل العلم. لذلك إذا قال بعضنا: ليش الشيخ فلاني من العلماء ساكت؟ لا تقل: أنت تدري؟ هل تعلم به؟ هل تجالسه؟ هل أنت كاتبه مثلا حتى تتكلم عليه وتقول هو ساكت أو لم يتكلم أو لم ينصح؟ الله أعلم كيف ينصحون، الله أعلم كيف يتكلمون. ذاك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أذكره لما أكثر الغوغاء والجهلة في ذاك الزمان قبل موته بسنين، لما أكثروا عليهم وقالوا علماءنا لا ينصحون، غضب يوما وتكلم كلامه مسدد، وقال: من يقول أننا ما ننصح؟ والله إننا ننصح، ولكن لا نفعل فعل المهيجين، وإنما ننصح فيما بيننا وبينهم. هكذا هم أهل العلم، وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الأمر الأخير ألا وهو: هل يجوز الخروج على ولي الأمر المبايع؟ ما منهج الصحابة في هذا الباب، الخروج على ولي الأمر المبايع؟ فقد جاء في صحيح، في صحيحين وفي صحيح الإمام مسلم، هو في صحيح الإمام مسلم لكن أظنه أيضا في صحيح الإمام البخاري، أن ابن عمر لما عن نافع لما خلع الناس يزيد ابن معاوية بعد موت معاوية ولا ابنه يزيد، فخلعه بعض أهل المدينة، جاء بعض أهل المدينة إلى يزيد أكرمهم أحسن إليهم، ثم لما رجعوا من عنده خلعوه، تكلموا عليه وسبوه. فلما خلع الناس يزيد ابن معاوية، جمع ابن عمر حشمه وولده. من هذا ابن عمر؟ من ابن عمر؟ ابن عمر هو من أعظم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما للسنة واتباعا لها. فلننظر في منهج هذا الصحابي في مثل هذا الموقف. جمع ابن عمر حشمه وولده وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء عند أسده يوم القيامة، وإني لا أعلم غدرا أعظم من غدر إمام عامة، أي من أن نغدر إمام عامة قد بايعه الناس، بايعه أهل الحل والعقد. وإني لا أعلم أحد منكم، فإني لا أعلم أحدا منكم، يقول لأبنائه وحشمه: لا أعلم أحدا منكم. شوف الوصية، شوف النصيحة، هكذا يجب علينا أن نعلم أبناءنا، أن نشئ أبناءنا على هذه الطريقة، على هذه الطريقة السلفية الصحيحة النبوية التي أخذها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لا ننشئهم على الهيجان، لا ننشئهم على الإثارة، لا ننشئهم على السب والشتم في السر، وأما في الملأ الإنسان يمدح ويثني، هذا ليس من دين الإسلام في شيء. يقول: فإني لا أعلم أحدا منكم خلعه أو لم يبايع في هذا الأمر إلا كان الفيصل بيني وبينه. يقول إذا بلغني عن أحد منكم من أبنائه أو من حشمه أنه خلع هذا الولي ولي الأمر الذي بايعه الناس بايعه أهل الحل والعقد سيكون الفيصل بيني وبينه. هكذا يقول من؟ هكذا يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وذلك لما في يعني ترك مبايعة هذا الولي من الفتن عظيمة و يعني ما يؤدي إلى سفك الدماء. لذلك الإمام البخاري عقد بابا باب إثم، يقول باب إثم الغادر، باب إثم الغادر للبر والفاجر، باب إثم الغادر سواء كان هذا الذي غدرت به برا أو كان فاجرا فإن الإثم عند الله سبحانه وتعالى عظيم. ثم ذكر الإمام البخاري هذه ذكر حديثا عن أو ذكر هذه القصة في يعني في ترك الغدر، وجاء في رواية عن ابن عمر وإن من أعظم الغدر بعد الإشراك بالله، من أعظم الغدر بعد الإشراك بالله، فذكر الغدر بإمام عامة. وقد ذكر حافظ بن حجر عند هذا الأثر من الفوائد أن الإمام المبايع له لا ينخلع بالفسق، وهذا إجماع أهل السنة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وذكر ذلك أيضا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكروا إجماع أهل السنة على عدم الخروج على الحاكم الفاسق الذي لم يكفر، بل ذكر ابن عبد البر أن مذهب الخروج على الحاكم الفاسق إنما هو مذهب الخوارج. ختاما مما يؤيد هذا الكلام ويدل عليه الحديث النبوي العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، فذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. إخواني الفضلاء، هذا المنهج هو منهج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه طريقتهم، هذا الذي أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا المنهج سار كبار علمائنا، كبار علماء من السلف والخلف. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على هذا المنهج العظيم. رضي من رضي وسخط من سخط، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.